وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في إشكال ابن قبة على التعبد بالأمارة غير العلمية، وقلنا ذكرنا الإشكالات الواردة من حيث المحظور الخطابي والملاكي، وكنا في صدد دفع الإشكال الملاكي. بقي شيء في المقام، وهو أنه ليس فقط يجوز التعبد بالأمارة غير العلمية، بل يجوز التعبد بها حتى في حال الانفتاح. حتى في حال انفتاح العلم، انفتاح المراد منه القطع طبعا بهذا المعنى، يجوز التعبد حتى في حال الانفتاح. لماذا يجوز التعبد حتى في حال الانفتاح؟ لأنه الانفتاح يعني القطع، وتبين من خلال الممارسة العملية أن الأمارة غير العلمية مثلها مثل القطع في الإصابة للواقع وعدم الإصابة، مثل القطع. يعني إذا تلاحظ موارد الأمارات غير العلمية من حيث الإصابة للواقع وعدم الإصابة تقريبا مثل القطع، فإذا كان الأمر كذلك فالعمل على طبق الأمارة مثل العمل على طبق القطع، مثله. ومما يؤكد ذلك، شوف العقلاء لما يعتمدون على الأمارات غير العلمية يعتمدون عليها من حيث أنها محكمة مستحكمة. يعني العقلاء لا يعملون بشيء اعتباطي أو بشيء ظاهري، يعني ممكن زواله أو ممكن مثلا لا يكون مثلا يوصل إلى الواقع كثيرا، لا، يعتنون بشيء، يعملون بشيء محكم ومستحكم. من هنا نراهم في موارد العمل بالأمارات غير العلمية لم يعملوا بكل أمارة أبدا، إنما عمل العقلاء ببعض الأمارات مثل خبر الواحد، مثل الظواهر مثلا، مثل كذا، قليلة جدا، قليلة. وعملوا بالقياس أيضا، العقلاء عملوا بالقياس، ولكن القياس طبعا عملوا بالقياس في الموضوعات الخارجية، العقلاء يعملون به كثيرا وهم على حق. ليش؟ لأن القياس في الموضوعات، القياس أصلا هو مبني على ماذا؟ مبني على استخراج المناط. هذا القياس، شوف أنا المناط كذا، أنا أفحص لماذا المولى كذا، لماذا كذا، فأقول المناط هكذا، فإذا كان المناط هكذا فنشرع الحكم مثلا. في الموضوعات المناطات بأيدي العقلاء يصلون إليها. يعني مثلا باب المثال، أنا أعطيك مثال، شوف اليوم الفقراء العقلاء يتعاملون مع الفقراء سوية. العقلاء مثلا زيد من الناس مثلا يحسنون إليه، يقولون أيضا عمر يحسن إليه، لأن الملاك في الإحسان في زيد ليس الطول والعرض والفقر، الحاجة، فالحاجة موجودة في عمر، موجودة في بكر، يقيسون عليه، يقيسون. ماذا تراهم يحترمون شخصا معينا ثم يحترمون آخر وكذا، تسألهم ليش؟ يقول إن الملاك الاحترام شيء لما احترمنا، هو العلم هو موجود أيضا في بكر، العلم موجود في عمر أيضا، يقيسون. القياس في الموضوعات مبني على استخراج المناط الملاك، واستخراجه في الموضوعات الخارجية سهل بيد العقلاء. أما بخلاف الأحكام الشرعية، ملاك الحكم في الأحكام الشرعية لا نصل إليه حتى نقول هذا الملاك موجود في هذا الموضوع المعين. وهذا الملاك موجود هناك. الملاكات الأحكام ليست بأيدينا، لأن الأحكام الشرعية مبنية على جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات، ليست مبنية على نسق واحد. بالعكس، قد يحتار العاقل، يحتار في كثير من الأحكام، يحتار لماذا هنا كذا هنا كذا هنا كذا هنا، لا يعرف الملاك. ونحن قد ذكرنا لكم بعض الأمثلة السابقة في باب النزح، نزح الماء من البئر تطهير. الفقهاء حكموا أن الفأرة إذا ماتت مثلا 7 دلاء أو 3 دلاء أو كذا، أما البعرة الفأرة البئر بتمامه. وهكذا مثلا يحكمون أنه يكره للصائم أن يلبس ثوبا بله بالماء، يلبس قميصا، ولكن إذا نزل إلى الماء بدون ارتماس لا يحكمون بالكراهة. كثير من الأمور يحتار. السر الملاك ليس بيدك. إذا كان أبان لما يقيس في قطع الإصبع، أبان يقيس 10، 20، 30 كذا، قال لما قف عندك خلاص. السر في ذلك لأن الملاك لم يكن يعرفه أبان أن المرأة تعاقل إلى الثلث مثلا، لم يعرف. فإذا الأمارات غير العلمية التي يعمل بها العقلاء مستحكمة، غالبا توصل إلى الواقع، فهي لا تفترق عن العلم، لا تفترق عن قطع، لا تفترق. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا ما المانع من التعبد بالأمارة في حال فتح العلم، طالما هي والعلم شيئان من حيث الإصابة وعدم الإصابة؟ والله لنا الأمارة في حجة سوف نعم سوف نبين ما هي. نحن قلنا ليس كل أمارة بحث آخر، ذاك حجية الشارع أتم حجيتها، هذا شيء آخر. أنا من حيث كشفيتها عن الواقع تكشف نقص، تكشف أنه القصد، لكن هذا الكشف يساوي العلم. كل ما هنالك ليست حجية إلا من الشارع، يعني لو لم يجعلها الشارع حجية ما كانت حجية، لكن هي كاشف بحد ذاتها، تكشف عن الواقع. هي كشفيتها ناقص ليست تابعة، لكن هذا الكشف الناقص يساوي العلم من حيث الإصابة. الفرق بينها وبين العلم ذاك حجيته ذاتي، هذا الفرق فقط. حجيته ليست مجعولة، كشف تام اعتقادي مكلف، لكن قد يكون جانب مركب. الفرق بينها وبين العلم فقط من حيث الحجية فقط، أما من حيث الكشف عن الواقع ترك كثير من الأمارات على أكثر من خطأ. ترى بعض الناس يقطعون كثيرا، كثير يقطع عن جهل، لكن لما يعمل بالأمارة لا، الأمارة أسلم وأنسب وأحسن وكذا. فإذا ما المانع من التعبد بالأمارة حال الانفتاح، طالما إصابتها الوقوع عدم إصابتها تساوي العلم من هذه الجهة. ما فوضت شيء، ما فوضت علينا المصلحة ولا ألقتنا في المفسدين. إذا نحن الأنصاف أنه يصح التعبد بالأمارة في حال انفتاح فضلا عن حال الانسداد.
طيب هي قابلة لجعل الحجية، ليست حجية ذاتية كما الحجية.
طيب
وتفضلتم أنه تصيب الواقع مثله مثل القطر، وإن كان الشارع لم يعتبرها حجة لجهة إصابتها بالواقع، لأنه قد تخطئ أحيانا الأمر. يعني الشارع عندما جعل حجيته لا من باب أنها
بابها طريق، بابها كاشفة، نعم باب كاشفة، لذا نحن نقول بالطريقية. من باب كاشف جعلها الشارع، من هذا الباب بخلاف الأصول العملية.
هذا فرق بين مسلك من قال أنها هي السببية بنفسها.
أحسنت، الآن نتعرض للسببية، سببية المصلحة السلوكية والسببية عند المعتزلة والأشهر، الآن نتعرضها إن شاء الله لعله اليوم. نعم لن نتكلم إن شاء الله، إنما نحن نرتب الأبحاث فقط لألا يصير خلط. طيب ثم نقول لو سلمنا أنه حتى على الانفتاح والانسداد يلزم تفويت المصلحة والإلقاء في المسجد. يعني أفرض هذه الوجود التي ذكرناها للرد على محظور الملكية، أفرض هذه الوجوه ليست تامة التي ذكرناها، ومع هذا نقول أنه حتى لو الأمارة فوتت علينا مصلحة أو ألقتنا في المفسد، ومع هذا يصح التعبد بها شرعا، بل وقع ومع هذا. ليش؟ لمصلحة التسهيل. لمصلحة ماذا؟ التسهيل. توضيح لنا أنتبه. العمل بالأمارة غير العلمية، يعني الضم بالنتيجة الخبر الواحد، الظواهر والإجماع المنقول بناء على حجيته والشورى الفتوائي، يعني هذا ما قيل في أنه حجة، ما يمكن أن يكون حجة أو قيل أنه حجة. لما الشارع تعبرنا بالأمارة سهل علينا، خفف علينا. نحن نعلم أن الشريعة سهلة سمحاء، الشريعة الإسلامية. لو فرضنا أن الشارع كلفنا بالقطع بكل مسألة، كلفنا أن أنت مطلوب منك القطع، يعني الأمارة مثلا غير الحجة، أنا لا 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 أمضي العمل بالأمارة. لو فرضنا هكذا، ما وأنت عليك أن تحصل ماذا؟ القطع. ألا يوجد فيه صعوبة ومشقة على الناس شيخنا؟ قطع، لا سيما كل ما تقدم الزمن، لأنه القطع بالأحكام طبعا قطع بالحكم الواقعي مو الظاهر، الظاهر واقع. لو كلفنا بالقطع بالأحكام الواقعية لكان فيه مشقة، ما أقول فيه عسر يعني حرج شديدين مثلا بحيث نرفع بحكم الشرع، لا، إنما لا فيه مشقة وكلفة. أما الشارع لما قال أنا جوزتك العمل الأمارة غير العلمية بخبر الواحد وبالظواهر وبكذا وبكذا وبكذا، معناه سهل عليك المطلب، جعلك في يسر، أنت مرتاح. ومصلحة التسهيل مصلحة نوعية، يعني يستفيد منها غالب الناس، هذا مع نوعية، يعني كل الناس، هو التسهيل على الناس. مصلحة التسهيل مصلحة نوعية. ونحن عندنا قاعدة عامة ذكرناها سابقا ولا زلنا، وهي صحيحة ومنطقية على كل حال وموضوعها صحيح، أن المصلحة النوعية مقدمة على المصلحة الشخصية في الشرع أو عند العرف والعقلاء. في الشرع عند العرف والعقلاء فتراهم يقدمون المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، مصلحة يعني لنوع الناس للبشر. يعني مثلا أنا أعطيك في الشرع غير مصلحة التسهيل. ورد عندنا في روايات كثيرة، ورد عندنا في روايات كثيرة أن ملاك النجاس في الحديد موجود، ملاك النجاس في الحديد موجود، وأنه كذا وكذا الحديد، ومع هذا الشارع لم ينجس الحديد، طهره، طهر الحديد. مثلا ملاك الوجوه في السواك موجود، لكن رحمة بالناس الشارع لن يوجب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم السواك. وهكذا تجد في كثير، إذا الإنسان يلحظ ترى الشارع رجح المصلحة النوعية. هنا أيضا في الأمارات غير العلمية ممكن أنا إذا عملت بالأمارة أنا كشخص ممكن تؤدي إلى خلاف الواقع. نحن ما قلنا دائما تصيب، تخطئ، قد تخطئ الإمارة، فقد تؤدي إلى خلاف الواقع. افرض الواقع هو الوجوب الذي لا إباحة، فوضت عليه ماذا؟ مصلحة تعود إليه، فوضت عليه مصلحة. ولكن الشرع يقول نعم صحيح، أنا لأجل المصلحة العامة ويتسير على الناس خلي تفوت عنك المصلحة ما في الحال، نعم، أو تقعك مثلا بالمفسد أحيانا. المصلحة يوجد شيء أهم، في شيء أهم للناس، مصلحة النوعية. فإذا مصلحة التسهيل اقتضت تشريع الأمارة العلمية، هذه مصلحة التسهيل، وإن أحيانا يلزمها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وهذا ليس قبيحا حتى يقال الإلقاء في المفسدة وتفويت قبيح. نعم قبيح إذا لم يكن فيه شيء من المصلحة، معك لا يوجد فيه مصلحة نوعية كذا، فالشارع يوقعك في المفسد ويفوت عليك المصلحة يصبح قبيح. أما لأجل شيء أهم لا بأس به، ليس قبيحا. وهكذا عند العرف، تشوف العرف كثير يقدم المصلحة النوعية. صحيح أحيانا المصلحة الشخصية تجلب الإنسان، تجعله يعني يختص بنفسه، صحيح هذا، لكن العرب بشكل عام لو خلوا أنفسهم لا يرون المصلحة العامة أحسن وأفضل. يعني مثلا أفرض أنك أنت اليوم تشتغل بالدرس أو بشيء آخر وفي مصلحة للناس إذا اشتغلت بها، يعني مرة مثلا أنت تدرس ولدك مصلحة شخصية لابنك، مصلحة وجود مصلحة شخصية يطلع عالم وكذا وواقع لسه، هذا الوقت ما عنده وقت مثلا درس الآخرين مجموعة من الطلاب الكذا. العرف يقول شيخنا، أو مثلا تدرسه الألفية، موجود من يدرس ألفية مثلا وأنت مثلا محتاج إليك بحث فقه بالأصول، فالشيخنا أنت درس طلاب العرب بشكل عام، تقول حيف هذا يفوت درس الألف وكذا ماشي الحال، أغرفاته مثلا كذا، هناك مصلحة أهم نوعية للطلاب. العرف كثير من الأحيان هكذا يلحظون، حتى في البيت أحيانا، حتى طبعا كل شيء لحسبه المصلحة النوعية، مرة تقول لنوع الناس كل الناس، مرة لطائفة مرة لبلد، يعني حسب كل شيء لحسبه. وما هذا مقدم، فإذا فاتت يعني عند العرف يقدم مصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، والشارع هكذا، وليس قبيحا هذا، لا لا يوجد فيه قبح. القبح إذا فوتت المصلحة بدون أن تعوض بمصلحة أهم، هذا هو القبح. هنا في الأمارة الشارع لما تعبدنا بالأمارة وجعل حجيج الأمارة وأمضى العمل بالأمارة، تقول الأمارة قد تخطئ تؤدي إلى ماذا؟ إلى تفويت المصلحة عليه، أو تؤدي إلى تحليل الحرام، إباحة الحرام، أو قعدت في المفسد. يقول الشارع ماشي الحال، لأن هناك شيء أهم من هذا، وهو أنه لو لم أجعل الأمارة وكلفتكم بالعلم لازم أعصر على نوع الناس. أعصر ما هذا الباب بشكل عام؟ لا لا، كلام في ما قامت عند الشخص، مفروض الشخص ما قامت عنده أنا فقط، يعني هذا المجتهد رأيه مثلا أو من يقلده فقط، ليس على الجميع. ما يأخذ به حسب قلب كثير من الرؤية، ما يأخذ بها الكل، لا أقول ما يأخذ بها الكل، كثير من الأمارات فيها نقاش، هذا لا يعمل هذا يعمل هذا كذا. بالنسبة إذا قامت على شيء وهو مثلا أفرض مثلا على الوجوب من هذا الباب، الوجوب وجوب شيء معين، وجوب شيء معين مثلا أفرض مثلا الصلاة فقط، قامت على الصلاة أو الصوم أو مثلا قامت على النكاح، شيء معين. أما العمل بمطلق الأمارة، فرق بين هذا الشيء المعين وشخصية لهذا الأمر وبين العمل بالأمارة بكل شيء، أيهما أهم؟ فوضت عليه مصلحة الصلاة مثلا إذا لم أعمل بالإمارة لكن لما تعبني النبي بكل الأمارة سواء في الصلاة في النكاح في كذا في شكل عام هذا الفرق هذا المصلحة النوعية. فإذا مصلحة التسهيل عوضت يعني أهم من المصلحة التي تفوت عليه من اتباع الأمارة شخص أو إذا ألقتني في المسجد فلا قبحة في ذلك فلا بأس بتشريع الأمارة حينئذ في هذه الحالة. لذلك توجيه آخر أنه يوجه في تشريع الأمارة ما هو الطريقية السببية المعبرية هذا توجيه لجعل الأمارة شيء آخر. فإذا وأنا أقول شيء آخر أيضا شيء ينفعكم الملاكات يعني أحيانا نحن نقول أن قاعدة أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لكن أحيانا قد لا تكون مصلحة شخصية مصلحة نوعية مصلحة نوعية مثل ماذا مصلحة نوعية أحيانا مثل ماذا أنا أعطيك مثال مثلا تشريع العدة للمرأة إذا طلقت أو مات عن زوجها أو كذا العلة أو الحكمة أو الملاك الملاك بالتشريع معروف لئلا يختلط الأنساب يعني تحفظا على الأنساب بحيث إذا الحاضر مرة مرتين حتما يعلم أنه ليست مثلا كذا حامل تحفظا على الأنساب. التشريع الملاك في تشريع العدة تحفظا على الأنساب لو فرضنا امرأة لا تحمل لا تحمل عليها عدة أولاد وعليها عدة مع أن الملاك ليس موجود فيها لكن بما أن الملاك نوعي أحسنته للبشر بشكل عام حفظ الأنساب بما هذا الملاك هكذا فالمولى أوجبه وإن لم يوجد في بعض الأفراد فشرع العدة وإن لم يكن الملاك موجودا في بعض الأفراد موجود هذا يعني هو حج روايات وردت صرحت الرواية لا لفظ القطع صرحت الملاك هو يعني العلة لا ليس علة لو كان علة لو كان علة لكان هو نحن قلنا الملاكات ليست علال كعلال إله إنما منشأ للحكم الشرعي في داعي للتشريع الملاكات جزء علة لا بأس لكن ليس علة تامة ليس علة تامة ولو كانت علة تامة لكان المفروض أن من لا تحمل لا يجب عليها العدة ليس العدة تابعة يعني بالنتيجة فيها مقتضي لتشريع الحكم ليس العدة تابعة قد يكون هناك شيء آخر لا يجعله نعم. فبناء عليه فأقول حتى الملاكات حتى الملاكات الداعي للأحكام قد تكون نوعية ليست شخصية. فإذا ممكن أن نجيب هكذا ونقول أنه يصح التعبد بالأمارة وإن فوتت علينا المصلحة أو ألقتنا في المفسد لأجل المصلحة النوعية. إن أبيت عن ذلك قلت لا شيخنا أنا لا يصح المصلحة النوعية لا لا أقبل عندك جواب آخر إن قلت أنه لا المصلحة النوعية لا. لا تصح ولا نصححها ولو كذا مثلا لو فرضنا قالوا نعم مع هذا يمكن التعبد بالأمارة كيف التعبد بالأمارة قالوا لأن في الأمارة في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائدة بعض العلماء بعض العلماء مثل الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي وغيرهما أيضا بعض لما التزم بالمصلحة السلوكية فقالوا إن في التعبد بالأمارة مصلحة تعوض المصلحة الفائتة تعوض المصلحة الفائتة يسمونها مصلحة السلوكية. فإذا أنت ما فاتك شيء وهذا الذي يعني الأمارة إذا أخطأت الواقع وفوتت عليك المصلحة داركناها بسلوك الأمارة. إذا ما المحظور من التعبد بالأمارة؟ تقول المحظور أنه فوتت عليه المصلحة. هذا المحظور، قلنا هذا المحظور أهلا وسهلا. سلوك الأمارة جاء بمصلحة عوض عليك المصلحة الفائتة. إذا عوضت عليك المصلحة الفائتة، وين القبح في التعبد؟ يسمونها المصلحة سلوكية. أوفق أن سلوك الأمارة سبب لتدارك المصلحة الفائتة، وتوضيحه لنا حتى نوضحه. أما أن الأمارة السبب، يحتاج إلى أن نوضح القول بالسببية، القول بالسببية وبعدم السببية. هل أن الأمارة طريق أو سبب؟ حتى نوضح هذا المطلب شيخنا، ونبين أنه فعلا على القول بالسببية، على القول بالسببية، هل يمكن التعبد بالأمارة أم لا؟ على القول بالسببية. أما على القول بأن الأمارة طريق فقط إلى الواقع كما اخترناه، قلنا هو الصحيح، يعني الأمارة كاشفة فقط، فالأمر واضح، لا يوجد فيها مصلحة ولا تحمل في طياتها حكم، وسوف أذكرها إن شاء الله في جواب المصنف، لما المصنف رحمه الله يعني صاحب الكفاية لما يجيب عن الخطاب، لما يجيب عن المحظور الخطابي أتعرض لهذا القول بالتفصيل. على كل حال، فطارة تكون أمارة طريق كاشف فقط، ومرة تكون سببا في حدوث مصلحة، يعني القول بالسببية، مرة القول بالسببية والطريقية. القول بالسببية أن الأمارة سبب في حدوث مصلحة، إما في المؤدى كما يقول التصويب، أو سبب في تطبيق الأمارة على مؤدى، يعني سبب في سلوكها، سبب في سلوك الأمارة، يحدث مصلحة بسبب السلوك كما الشيخ الأنصاري والشيخ الليلي. فنقول القول بالسببية لا يخلو من واحد من ثلاثة. القول الأول هو للأشعري. كيف للأشعري؟ يقول الأشعري أنه في الواقع لا يوجد حكم شرعي، إنما الحكم الشرعي على طبق ما قامت عليه الأمارة، يعني ما أدت إليه الأمارة، يعني قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة في المتعلق، هذه المصلحة تدعو إلى الحكم الشرعي، يستتبع الحكم الشرعي. إذن قيام الأمارة سبب في حدوث مصلحة، وين؟ في المؤدة. هذه المصلحة في المؤدة تدعو للحكم الشرعي، يستتبع الحكم الشرعي. هذا القول بالسببية، أن الأمارة سبب، هذا معنى القول بالسببية، يعني يحدث، يعني بقيام الأمارة تحدث مصلحة في المؤدة، يعني هي سبب لحدوث المصلحة، قيامها سبب، هذا معنى القول بالسببية. هذا القول للأشعري وسمى القول بالتصويب، تصويب. وهذا ليس فقط باطل بل محال. نحن في مبحث الإجزاء إذا كان على بالك، قلنا لازم منه الدور أصلا، قلنا لازم منه الدور أصلا. أضف إلى ذلك، بس هذا يعني لا يمكن تصوره، ليش؟ أهو تقول الإمارة قامت على أي شيء إذا لم يكن حكم شرعي، يعني هم يعني ظهر كلامهم أن صفحة الواقع خالي قبل قيام الأمارة، خالي. فإذا الأحكام الشرعية عندهم ليست مشتركة بين العالم والجهة، فقط لمن؟ للعالم، لمن قامت عنده الأمارة. أما من لم تقم عنده الأمارة ليس مكلف بشيء. وهذه الروايات العديدة تبطل هذا المطلب أيضا. فإذا هذا التصويب يسمى التصويب الأشعري، التصويب الأشعري هو محال وفاسد، فاسد أصلا. وعندنا قطع الأحكام عندنا مشترك بين العالم والجاهل. يعني من حيث الحكاية، لا هم ما يقول الحكاية، هم يقول هي السبب ليس الحكاية، حتى يشكل علينا أنه المحكي ما هو، هم يقول السبب. على كل حال هذا القول بالسببية باطل لا شك، وأن قول بالسببية أيضا يلزم منه التصويب، وهو للمعتزلة. المعتزلة أخف وأطر، المعتزلة يقول أن الأمارة يعني قيام الأمارة سبب في حدوث مصلحة في المؤدى غالبي على مصلحة الواقع، أقوى أهم. فالمعتزلي يقول الصحيح قبل قيام الأمارة هناك حكم شرعي موجود، قبل قيام الأمارة موجود، لكن بعد قيام الأمارة يتبدل الحكم الواقعي ويصبح الحكم الواقعي على طبق مؤدى الأمارة، خلاص ينقلب الواقع، ينقلب الواقع، يصبح الواقع هو طبق الأمارة. إذن هذا تصويب، تصويب. هذا التصويب أيضا عندنا باطل، ولكن ليس محال باطل. ليش باطل؟ لأنه نحن عندنا روايات أن الواقع لا يتغير بقيام الأمارة، والأحكام مشترك بين العالم والجاهل، فمن هنا كان باطل. أما أنه ليس محالا، ليش؟ لازم منه دور، لازم منه اجتماع نقيضين. يعني مثلا ما المحظور عقلا؟ ما المحظور شيخنا؟ يقول قيام الأمارة توجب تبدل الواقع، ليش المحظور عقلي؟ يعني مثلا في موارد الحرج والأصل والضرر ألا يقلب الموضوع؟ يعني مثلا الوضوء واجب، إذا صار حرجي يرتفع قلب الوضوء واجب، قلب. إذا كان ضرري ارتفع الحكم الواقعي، أصبح عندنا حكم واقعي ثانوي. وهكذا شيخنا، وهكذا موجود في الساحة الإسلامية موجود، لكن نحن نقول باطل لأنه لا يوجد دليل عليه. أما بخلاف موارد الحرج والأصل والضرر، الدليل موجود، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما جعل لكم في الدين من حرج كذا إلى آخره. وإلا عقلان لا مانع عند العقل أنه إذا قامت الأمارة على شيء تبدل الواقع على ضرب الأمارة، ما المانع عقلا؟ لا يوجد مانع عقلا، لا دور ولا اجتماع نقيضين ولا ضدين ولا شيء، من يحسنه. لكن هو باطل لأنه لا يوجد دليل عليه.
التصوير المعتزلي أنه يتبدل الواقع بتبدل طريق الأمارة،
نعم.
من المعلوم المعتزلة مو اجتهاد واحد، يعني مو فقط مجتهد واحد حتى يقال لا يلزم اجتماع ضدين أو نقيضين، أدى رأي مجتهد إلى رأي مجتهد آخر، أدى إلى رأي، فصار
الواقع صرت تعارض. لا صرت تعارض عندهم
بالنسبة للمكلف،
هو حد مجتهدين. مثل عندنا الرواية أدت إلى شيء، ورواية عندنا دلت على طهارة الخمر، ورواية عندنا جزمة تفعل،
هم الواقع يتبدل عندهم،
هو نفس الشيء. أقول أدري
لا يمكن الواقع،
وفي النتيجة تعارض. لا هو يقول تعارض، هل هذا الواقع أو ذاك؟ أيهما الواقع؟ يتعارض. نحن عندنا أيهما الواقع؟ عندنا تعارض النجاسة يتعارض، لها شيء آخر شيء. فالشاهد الحاجة قول المعتزلة أيضا تصويب لكنه باطل، لأنه عندنا أدلة على أن الواقع عندنا لا يتبدل بقيام الأمارة، لا يتغير، والأحكام مشتركة للعالم والجاهل، فلذا قولهم باطل. أيضا التصويب المعتزلي باطل. عندنا قسم ثالث بالسببية، وهو أن أنتبه شيخنا، هذا القول في السببية يختلف عن القول بالسبيل مع الأول والثاني. القول الثالث الذي هو للشيخ الأنصاري ووافقه المرجى النعيمي، قالوا إن في سلوك الأمارة، يعني العمل على طبق الأمارة، في اتباع الأمارة مصلحة تعوض عليك مصلحة الفائتة فيما لو خالف الأمارة الواقع، تعوض عليك. يعني ما قالوا أن قيام الأمارة في قيامها يحدث مصلحة في المؤدة، لا، المؤدى يبقى على ما هو عليه والواقع باقي. يقول الواقع باقي والمؤدى باقي، كل ما هنالك أن العمل على طبق الأمارة يعوض عليك. مرة الإنسان يخسر ويعوض عليه، يقول يعوض عليك بقدر ما فاته. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة ويوم الخميس يوم الجمعة، قامت على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة. في الواقع الواجب ما هو؟ الظهر، صلاة الظهر الواجب، ظهر الجمعة. الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة، انتبهوا لنا. ونحن عملنا على طبق الأمارة، اعتبار حجي ويحج الأمارة، عملنا صلينا صلاة الجمعة. لما صلينا صلاة الجمعة العصر كشف لنا، لا كشف لنا أن الواجب في الواقع هو الظهر، أن الأمارة مخطئة. طيب أنت الآن العصر يعني لا زال وقت موجود للإتيان بصلاة الظهر والعصر موجود، لكن ماذا فاتك؟ فضيلة الظهر. يعني ما يمكن لك الساعة 5-6 تقول أنا أصلي وأنا فضيلة الظهر، راح فضيلة الظهر. الأمارة ماذا عوضت عليك؟ يعني العمل على طبق الأمارة لما صليت الجمعة عوضت عليك مقدار فضيلة الظهر، أما ما عوضت عليك المصلحة في صلاة الظهر. ليش؟ لأن الوقت لازال موجود، ما فاتك حتى يقال عوض، ما فاتني أستطيع أن أتمها. لو فرضنا صلى الجمعة إلى أن غابت الشمس، لما غابت الشمس الغروب يقول صديق قلت وين كنت اليوم؟ كنا نصلي الجمعة يا مصلح الحال الجمعة، ما شفت الروايات أنه لا الظهر. كشف خطأه وأعلم أنه لا الظهر يا واجبي. طيب أنت الآن العمل على طبق الأمارة يعني سلوك الأمارة وهو صلاة الجمعة ماذا عوض عليك؟ مصلحة الفضيل ومصلحة أصل الوقت عوض عليك، لأن الوقت راحت. فالعمل على طبق سلوك الأمارة عوض عليك مقدار الفائت. طيب لو فرضنا إلى الأبد لم ينكشف الخلاف إلا يوم القيامة لما صار عالم البرزخ والتقى بالأعلام الأجلاء اعتبار موجودين في عالم البرزخ، أنت ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ كنت صلي أنا الجمعة وقيام الصحة العالم، أنت ما تدري هذا الظهر واجب؟ انكشف له في البرزخ أنه لا صلاة ما كان الظهر واجب. طيب هنا ماذا؟ هنا بعد ما يمكن أن يعمل شيء. فالعمل على طرق ماذا عوض عليه؟ فضيلة الوقت وأصل الوقت وفضيلة الصلاة الواقع للصلاة. صلاة الظهر فاتت عوض عليك عوض صلاة الظهر. فضيلة الوقت أول الوقت ما هو فضيلة عن 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 أصل الوقت يعني أصل الوقت يعني مثلا العصر لا زال الوقت موجود، موجود الوقت موجود أيضا هذا له يعني أجر أصل الوقت. وعندنا للصلاة أصل الصلاة صلاة الظهر، يعني مرة مثلا يقضي راح الوقت أصلا ما عندي بعد أجر لا لفضيلة ولا لوقت الصلاة، إنما الأجر على أصل الصلاة صلاة الظهر بإمكاني أن أقضي مثلا. لا أنا اكتشف يوم البرزخ، فالأمارة تعوض عليك كل ما فاتك. إذا الأمارة سلوك الأمارة يعوض بقدر ما فاتك. مثلا أفرض هو صلى الجمعة مباشرة بمباشرة بعد قبل أن تفوت الفضيلة، يعني لا زال عندنا مثلا الشخص مثلا ظل الشخص انكشف له أن الواجب صلاة الظهر، متى انكشف له؟ في وقت فضيلة الظهر. هنا الأمارة ما عوضت عليك بشيء. ليش؟ ما فاتك شيء بعد، ما فاتك شيء حتى تعوض عليك، بإمكانك تأتي بالفضيلة الآن لازلت وصل في شيء. الشيخ الأنصاري والميرزا ومن تبعهما بإحسان قالوا إذا حتى لو كانت الأمارة فوت المصلحة الواقع لكن تعوض عليك، إذا ما المحظور من التعبد بشيء يعوض عليك ما فاتك؟ ما المحظور؟ قالوا الشيخ الأنصاري ورشاها. فإذا مع قطع النظر عن المصلحة النوعية تصير كذا مع كل شيء، لا محظور بالتعبد بالأمارة على القول بالسببية بهذا المعنى الثالث. أما المعنى الأول والثاني القول بالتصويب هما باطلان، لسنا بحاجة بعد للقول على القول بالسببية يصح التعبد، قطعا يصح التعبد لأنه عوض عليه لأنه باطل. بقي عندنا ماذا؟ قول الشيخ الأنصاري، هل المصلحة السلوكية هي صحيحة حتى نقول نعم بسلوك الإنسان يعوض على الواقع أو لا؟ هذا القول في غير محله، غدا إن شاء الله نتعرض له، وإن كنا في مبحث إجزاء دخلنا لكن غدا إن شاء الله نبين. والحمد لله رب العالمين.